بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه حول تصوير حقيقة الحسن والقبح وكيفية ارتباط الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، هذا الكلام اعترض عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، تارة اعتراضا حليا وتارة اعتراضا نقضيا. الاعتراض الحلي أكملناه في الدرس الماضي، الآن نذكر اعتراضه النقضي. مجموعة نقوض يذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على كلام صاحب الكفاية، ويقول بأن هذه النقوض إن أمكن رد بعضها بتكلف، عليكم السلام ورحمة الله، بجواب فيه التكلف، ولكن من حيث المجموع هذه النقوض تدل على عدم صحة كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. وسنجد أن هذه النقوض بعضها إن لم نقل كلها لأحد أن يرد عليها بتكلف، طبعا خلاف الوجدان. هذه النقوض أربعة يذكرها أستاذنا الشهيد. النقض الأول أن ما قاله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من أن الفعل الحسن والفعل القبيح إنما هما على أساس، يعني حسنهما وقبحهما على أساس مدى سنخية ذلك الفعل للقوة العاقلة. قال بأن القوة العاقلة في أعلى مستويات القوة الوجودية، والوجود خير محض والعدم شر محض على مبنى الفلاسفة، طبق نظرية الفلاسفة على الأفعال. فكما أن الوجودات الخارجية كلما كان أقوى وجودا كانت سنخيته للقوة العاقلة أقوى، وكلما كان الوجود الخارجي بل وجوده أضعف، ولو مستلزماته الوجودية أكو إلى مستلزمات أعدام من الأعدام، فيصير سنخية هذا الوجود الخارجي مع القوة العاقلة أضعف. كذلك في الأفعال، قال بأنه الفعل الحسن إنما صار حسنا عقلا، لأن هذا الفعل من حيث القوة الوجودية فيه متسانخ للقوة العاقلة، مستوى وجوده عنصر العناصر الوجودية فيه قوية، فهي بل أقوى سنخا مع القوة العاقلة، ولهذا صار حسنا. والفعل القبيح إنما صار قبيحا لأن العناصر العدمية فيه، ولو لحاظ مستلزماته العناصر العدمية فيه أكثر، فصارت سنخيته للقوة العاقلة ضعيفة، فصارت منافرة للقوة العاقلة مو مسانخة، صارت منافرة تجاه القوة العاقلة فصار قبيحا. إن كان هذا الرأي صحيحا أمكن النقض عليه بأن هذا يؤدي إلى أن تكون القوة العاقلة كلما كانت أقوى كان الإنسان أذكى، قوته العاقلة، لأن القوة العاقلة قوة واحدة مو قوتان، وإن كان إدراكات القوة العاقلة فيها من العقل العملي وفيها من العقل النظري، الإدراكات نوعين، وإلا نفس القوة العاقلة هي مو قوتان، هي القوة العاقلة قوة عاقلة واحدة. فكلما كان الإنسان أقوى في إدراكات العقل النظري، يحل الحسابات الرياضية القوية المعقدة يحلها بذكاء، فهذا يعني أن قوته العاقلة قوية أقوى من كثير من الناس، بينما واحد قوته العاقلة في الأمور النظرية ضعيفة، ما يقدر يحل القضايا الرياضية المعقدة، ما يقدر يحلها، ذكاء ضعيف. إذا كان الحسن والقبح على أساس مدى سنخيتهما للقوة العاقلة من حيث العناصر الوجودية في هذا الفعل، فهذا المفروض يعني أنه كلما كان الرجل أذكى وأقوى في الإدراكات العقل النظري لابد وأن يدرك الحسن والقبح إدراكا أشد وأقوى، وكلما كانت قوته العاقلة أضعف في مجال إدراكات العقل النظري المفروض أن إدراكه للحس والقبح يصير أضعف، بينما نجد بأنه عملا ليس كذلك. واحد تشوفه قوي جدا في ذكائه وفي إدراكاته للعقل النظري، يحل أعقد القضايا الرياضية يحلها بسهولة، ولكن إدراكه للحس والقبح ضعيف، مو هالقد يهتم بقبح الظلم، مو هالقد يهتم بقبح ضرب اليتيم ضرب المظلوم، إدراكه للقبح ضعيف رغم أنه ذكي جدا من الناحية النظرية، ذكي جدا، ولكن إدراكه للحسن والقبح ضعيف. وبالعكس قد واحد ضعيف في إدراكات العقل النظري، ما يستطيع أن يحل القضايا الرياضية المعقدة، ضعيف ذكاء ضعيف، ولكنه من ناحية الحس والقبح قوي جدا، يدرك الحس والقبح بقوة، عنده ضميره قوي، يهتز ضميره بسرعة تجاه الشيء القبيح. كثير من الناس هكذا، فهذا نقض على نظرية صاحب الكفاية، أنه إذا كانت نظرية صاحب الكفاية صحيحة كان لابد وأن تتناسب قوة إدراك الحسن والقبح مع قوة إدراك القضايا النظرية. لابد وأن يتناسب إدراك العقل العملي مع إدراك العقل النظري في القوة والضعف، بينما نجد بأنه ماكو تناسب بينهما، كثيرا ما يتخلفان في مستوى القوة والضعف. هذا النقض الأول. النقض الثاني، يبدو أن النقض الثاني مترتب على قبول النقض الأول. لو لاحظنا شخصين، أحدهما ذكي والآخر ضعيف الذكاء، ما عنده ذكاء، يعني في مستوى إدراك العقل النظري متفاوتان، أحدهما عند قوة الإدراك، قوته عقله بل القوة العاقلة عنده قوية في إدراكات العقل النظري، والآخر ضعيف في إدراكات العقل النظري. فهذان الشخصان المفروض أنهما يتفاوتا في إدراك الحسن والقبح. خب، هذا المقدار ذكرناه في النقض الأول. الآن في النقض الثاني الذي يترتب على النقض الأول نضيف بأنه إذا كانا متفاوتين، فبالنسبة إلى الفعل المباح هذا مباح عند ذلك الشخص الضعيف الإدراك في العقل النظري، هذا مباح وليس قبيحا عنده. ولكن هذا الفعل المباح بالنسبة إلى ذاك الذي قوته العاقلة أقوى وجودا في عناصره الوجودية، أقوى قوته العاقلة أقوى، عند ذاك المفروض أن نقول بأن هذا الفعل المباح سنخيته ضعيفة. سنخية هذا الفعل المباح من حيث مقدار العناصر الوجودية والعناصر العدمية في هذا الفعل المباح كانت بالنسبة إلى ذاك الإنسان الضعيف عقلا في قوته العاقلة ضعيفة، كان هذا مباحا. إذن بالنسبة إلى ذاك الذي قوته العاقلة أقوى، يعني العناصر الوجودية في قوته العاقلة أكثر، المفروض أن هذا الفعل المباح يصير غير متسانخ من حيث العناصر الوجودية والعدمية. هذا الفعل المباح غير متسانخ مع ذاك الذي قوته العقلية أقوى، فهذا المفروض يصير قبيح عنده. المفروض أن هذا الفعل المباح يصير قبيح عند من؟ عند ذاك الذي قوته العقلية أقوى. عند ذاك الذي قوته العقلية أقوى المفروض أن هذا الفعل المباح يصير قبيح، لأنه غير متسانخ معه قوة العناصر الوجودية في هذا الفعل بمستوى واحد، ما ليس عند أحدهما أقوى وعند الآخر أضعف، إنما قوتهما العاقلة تختلف. القوة العاقلة عند أحدهما ضعيف، القوة العاقلة عند أحدهما ضعيف يعني عناصره الوجودية قليلة، العناصر الوجودية المرتبطة بقوة العاقلة مالته قليلة، والآخر قوته العاقلة أقوى، يعني العناصر الوجودية في قوته العاقلة أكثر وأعلى. أما هذا الفعل خب بمستوى واحد ما لا يختلف، هذا الفعل المباح، فكيف يمكن أن هذا الفعل المباح مباحا عندهما معا؟ ما يصير. إن كان مباحا عند ذاك الذي قوته العقلية أضعف، لازم يصير قبيح عند ذاك الذي قوته العاقلة أقوى، لأن الميزان حسب نظرية صاحب الكفاية، الميزان في الحسن والقبح مدى سنخية الفعل من حيث العناصر الوجودية والعدمية، مدى سنخيته مع القوة العاقلة. فهذا الفعل المباح عناصره الوجودية والعدمية ما تغيرت، هي هي. فإذا كانت عناصره الوجودية والعدمية بل متناسبة ومسانخة على مستوى الإباحة لمن؟ للقوة العاقلة الضعيفة. فنفس هذا الفعل بالنسبة إلى قوة العاقلة القوية لازم نقول بأنه لا ماكو سنخيته ضعيفة، لأن هذا الآخر قوته العقلية قوية. ما دام قوته العقلية قوية يعني العناصر الوجودية قوية كثيرة في قوته العاقلة، فهذا الفعل المباح المفروض يصير غير مسانخ وياه، المفروض يقول بأن هذا الفعل المباح قبيح، المفروض هكذا يقول، بينما ماكو شيء وجدانا هذا شيء باطل. هذا النقض الثاني. النقض الثالث، نحن نجد أن الفعل القبيح يتفاوت مستوى قبحه بتفاوت فاعله. حسب من باب المثال نقول، أليس جاء في الحديث الشريف بأن الله تبارك وتعالى يغفر للجاهل، للإنسان الجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا، لأن الإنسان العالم لا يتوقع من عنده أن يصدر من عنده ذنب، فالإنسان الجاهل خب لأجل كونه جاهلا قد تصدر من عنده ذنوب والله تبارك وتعالى يغفرها له. القبح أيضا هكذا، القبح إذا صدر من إنسان جاهل عادي، واحد شعبي عادي، يصر من عنده قبيح، قد يغفر منه قبحه أقل مما إذا صدر نفس هذا الفعل من إنسان عالم وله مستوى من الإدراك أكثر. فصدور هذا الفعل من ذاك أقبح. بما نفسر شدة وضعف القبح عند باختلاف الفاعلين؟ الشخص الآخر الذي يدرك، مو الفاعل لهذا الفعل، شخص ثالث. هذا الشخص الثالث خيد إدراكه للحسن والقبح يكون بحسب المسانخة هذا الفعل لقوة عقله هو، مو لقوة عقل فاعليهما. فهذا الثالث المفروض به أن لا يفرق بين هذا الفعل الصادر من الإنسان العالم ونفس الفعل الصادر من الإنسان الجاهل، لأن الفعل هو الفعل، عناصره الوجودية والعدمية هي هي، فكيف يمكن لهذا الثالث أن يدرك القبح أشد في هذا عند صدوره من هذا الرجل وأضعف عند صدوره من ذاك الرجل؟ هذا الشخص الثالث هو بعد من اللي يقول إدراك شخصين؟ لا، إدراك شخص واحد. هذا الشخص الواحد الذي يدرك قبح هذا الفعل تارة عند صدوره من إنسان عالم وتارة عند صدوره من إنسان جاهل، حسب نظرية صاحب الكفاية المفروض أن يتساوى عنده، لأن هذا الفعل سواء صدر من عالم أو من جاهل عناصره الوجودية والعدمية هي هي. فكيف يمكن لهذا الإنسان الثالث أن يقول بأن هذا الفعل عند صدوره من العالم أقباح وعند صدوره من الجهل أضعف قبحان؟ هذا المفروض أن لا يدرك، بينما وجدانا هكذا يدرك. وجدانا نجد بأنه هذا الشخص الثالث يقول أن هذا الفعل الصادر من العالم أقبح وعن الجاهل أضعف قبحا. هذا الإنسان الثالث يميز بينهما. على أي أساس هذا لا يتناسب نظرية صاحب الكفاية؟ هذا النقض الثالث. النقض الرابع يقول فيه أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه العناصر العدمية في الفعل القبيح مثل الكذب فعل قبيح، العناصر العدمية التي جعلت الكذب متنافرة وغير مسانخة مع القوة العاقلة فصار الكذب قبيحا، هذه العناصر العدمية وينها؟ في نفس فعل الكذب أو في مستلزمات فعل الكذب؟ إن قيل بأن الكذب نفس فعل الكذب بما هو كلام مسموع، قول، إخبار يصدر من شخص كصوت والآخر يسمعه فيعتبرون الكلام بل من كيف السمع، من كيف المسموع، من الكيف المسموع. فالكلام سواء كان صدقا أو كذبا هذا الكلام عناصره العدمية، عنصر حده العدمي بوصفه من الكيف المسموع على مستوى واحد، فكيف يقول بأن الكذب قبيح على أساس مسانخته بل العدم العنصر العدمي فيه للقوة العاقلة؟ إن كان المراد هذه المسانخة في القوة العدمية الموجودة أو الحد العدمي الموجود في هذا الكلام الكاذب، نقول ما الفرق بين كلام الصدق وكلام الكذب من حيث الحد العدمي؟ هذا كيف مسموع، ذاك هم كيف مسموع، حدهما العدمي لا يتفاوت، الحد العدمي الموجود في الكلام المسموع الصادق لا يختلف عن الحد العدمي الموجود في الكلام المسموع في الكيف المسموع في الكلام الكاذب، حدهما العدمي على مستوى واحد. فكيف يكون الكذب منافرا للقوة العاقلة والصدق ملائما للقوة العاقلة؟ هذا إذا قيل بأن العنصر العدمي الذي يلحظ تسانخه مع القوة العاقلة هي القوة هي الحد العدمي الموجود في نفس فعل الكذب. وأما إن قيل بأن العناصر العدمية التي تلحظ في منافرة الكذب مع القوة العاقلة عبارة عن العناصر العدمية الموجودة في مستلزمات هذا الفعل لا في نفس هذا الفعل، بل العناصر العدمية الموجودة في مستلزمات هذا الكذب، لأن الكذب يؤدي إلى مثلا تمزق الساحة، الكذب يؤدي إلى اختلاف بين الشخصين الصديقين، هما يصير عندهم عداوة يؤدي إلى العداوة، الكذب يؤدي إلى سقوط سمعة الإنسان الكاذب، إلى غير ذلك من المستلزمات التي فيها عناصر عدمية، فيها بل أضرار، فيها مفاسد. فإن كانت الأمور العدمية التي تستوجب عدم مسانخة فعل الكذب مع القوة العاقلة هي العناصر العدمية الموجودة في المستلزمات لا في نفس الفعل، لكان هذا يختلف باختلاف التفات الإنسان الكاذب إلى تلك المستلزمات أو التفات هذا الذي يدرك، مو الكاذب، هذا الذي يدرك القبح، هذا الذي يدرك قبح الكذب إن كان يلتفت إلى تلك المستلزمات، يعرفها، يعرف تلك المستلزمات، فسيكون هذا الفعل منافرا لقوته العاقلة فيصير قبيحا عنده. أما إذا كان ما ملتفت، من يقيم هذا الكذب يريد يعرف قبح هذا الكذب، إذا كان غير ملتفت إلى مستلزمات هذا الكذب المفروض أن لا يقول بقبحه، أو قبحه يصير أضعف عنده، بينما نجد بأنه من يدرك قبح الكذب يدرك قبح الكذب على مستوى واحد، سواء كان ملتفتا إلى المستلزمات الفاسدة أو لا يلتفت إلى المستلزمات الفاسدة. الكذب بحد ذاته قبيح عنده. هذا إذن نقض على صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. ويضيف أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في ذيله هذا النقض الرابع أن هذا القسم الثاني من هذا النقض الرابع، يعني إذا كان المراد العناصر العدمية الموجودة في المستلزمات لا في نفس الفعل، هذا يتنافى مع نظرية صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في بحث الضد الخاص، لأن هذه المستلزمات من الأضداد الخاصة، في الضد الخاص هو يرى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بأنه وجوب الشيء لا يستلزم حرمة ضده الخاص، بينما إذا كان الميزان والعناصر العدمية الموجودة في الأضداد الخاصة في المستلزمات المفروض أن يسري الوجوب من الفعل، يعني يصبح الوجوب الفعل مستلزما لحرمة ضده الخاص على خلاف نظريته في ذلك البحث. هذه نقوض أربعة. هذه النقوض الأربعة يقول عنها أستاذنا شهيد: إن أمكن بنحو من التكلف أن واحد يتخلص من بعضها، فمن حيث المجموع هذه النقوض تنبه الوجدان بوضوح على بطلان نظرية صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.